Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 12 من شهر 6 سنة 2019. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. ارتفاع قتل هجوم ميليشيا الدعم السريع على منطقة دليج بولاية وسط دارفور إلى 11 شخص و20 جريح. أطباء يؤكدون تسجيل المستشفيات ل70 حالة اختصاب خلال فض الاعتصام ومطالبة بتحقيق دولي. المجلس العسكري يعتقل صلاح أبو السرة رئيس جبهة القوى الثورية ويعترف بقطع خدمة الانترنت عن كل أنحاء البلاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. ارتفع عدد قتل هجوم الميليشيات على منطقة دليج بولاية وسط دارفور إلى 10 أشخاص و18 جريح يوم الثلاثاء، وقال الشيخ إسماعيل بورو أحمد رئيس معسكر النازحين الشمالي بدليج لراديو دبنجا يوم الثلاثاء أن عدد الشهداء الذين سقطوا خلال هجوم ميليشيا الدعم السريع ارتفع أمس إلى 10 أشخاص، وأوضح أن ميليشيا الدعم السريع قامت ليلة الاثنين بعد خروجها من المنطقة بالهجوم على 8 قرى ما أدى لمقتل 4 أشخاص وجرح 6 آخرين، ونهبت بعدها كل المواشي بهذه القرى. وأوضح أن الأوضاع عادت للهدوء أمس بمنطقة دليج بعد وصول قوى أمنية من رئاسة الولاية بمدينة زالنجي. وأضاف الشيخ إسماعيل بورو أحمد رئيس معسكر النازحين الشمالي بدليج لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بقى من دليج مثلا قرية ديو وقرية بتادوارو وقرية كامكولة وقرية تورجي وقرية برقي وقرية بلا ديما وقرية رومالية شرقي دليج، أبعد قرية على بعد 18 كيلو من دليج، والباقية جزء 17 جزء 13 جزء كده، ونحبوا في القرى ده كل الماشية الموجودة من الأغنام، ما خلوا لهم ولا بهيمة، كله شعلوا الغنم، أوقوا مرة واحدة فيما حليمة محمد يحيى من كامكولة وقتلوا واحد اسمه محمد آدم عبد الله إمام بتاع مسجد وارو، وقتلوا واحد بتاع شرطة اسمه آدم ياغوب، وجرحوا عدد 4 نفر في بيت واحد: بدر الدين عبد الرحمن ونعمة أحمد يوسف وفوزية إبراهيم شرف الدين ومقبول إبراهيم شرف الدين ومحمد محمد آدم، طلعوا وقوم في بيت واحد ونهبوا عدد من البوادير في المزارع لم تحصى، هربوا عدد من المزارع.
يذكر أن القرى التي تعرضت لهجوم ميليشيا الدعم السريع ليلة الاثنين بمنطقة دليج هي أغورة تنجو وأرو وأوردي وبرغي وبلي وكازمة ورومالية وكاكولي، والشهداء الأربعة هم محمد آدم عبد الله إمام مسجد قرية وارو والشرطي آدم يعقوب وعبد الله أحمد إبراهيم وروضة عبد الكريم، بينما جرح 6 خلال الهجوم هم بدر الدين عبد الرحمن ونعم أحمد يوسف وفوزي إبراهيم شرف الدين ومقبول إبراهيم شرف الدين ومحمد محمد آدم وحليمة محمد يحيى. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن استقبال الأطباء بمناطق دليج عدد 11 قتيل و20 إصابة، حالة بعضها حرجة جرى تحويلها إلى مستشفى زالنجي لعملية جراحية طارئة. وأوضح بيان للجنة أطباء السودان أمس الثلاثاء أن الأطباء بالمنطقة أكدوا أن 9 مواطنين قد استشهدوا برصاص وعصى ما سماه البيان بالجنجبيت، ولم يتم التأكد من سبب وفاة الشخصين الآخرين أو انتمائهما إلى الميليشيات غير المسؤولة التي توزع الموت المجاني على المواطنين في دارفور منذ سنين. وأكد البيان أن كل يوم يستمر فيه المجلس العسكري الانتقالي وقيادته المجرمة وميليشيا الجنجبيت في أي مستوى من مستويات الحكم في وطننا يعني تهديد مباشر لحياة السودانيين في كل بقاء الوطن، ولا سبيل لحفاظ الحياة وإيقاف توزيع الموت المجاني وسط شعبنا المسالم إلا بإسقاط المجلس العسكري الانقلابي وأزيال النظام الساقط وحل كل ميليشياته من جنجويد وكتائب ظل وجهاز أمن وإقامة دولة الحرية والسلام والعدالة التي ترعى قيم المواطنة لكل السودانيين. قال تجمع المهنيين السودانيين أن العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام مستمر في نجاحه لليوم الثالث على التوالي. وأكد التجمع في بيان يوم الثلاثاء على مواصلة تنفيذ وتفعيل العصيان والإضراب السياسي حتى إسقاط المجلس العسكري الانقلابي وميليشياته ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية وفق إعلان الحرية والتغيير الذي تواسقت عليه جماهير شعبنا الثائرة. وأعلن البيان أن وصول مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير إلى توافق كبير حول مرشحيها لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء، وأن الإعلان عنها يكون في الزمان المناسب ووفق تطورات الأحداث. وأشار البيان إلى اتفاق قوى إعلان الحرية والتغيير على مرشحيها للمجلس السيادي ورئاسة مجلس الوزراء. قالت صحيفة الجارديان البريطانية في عدد الصادر يوم الثلاثاء أن المستشفيات في الخرطوم سجلت 70 حالة اغتصاب في اعتصام القيادة العامة المطالب بنقل السلطة للمدنيين يوم 29 من رمضان. وقال طبيب في مستشفى رويال كير للصحفية البريطانية أنه عالج 8 ضحايا للاغتصاب، 5 نساء و3 رجال. ونقلت الصحفية عن مصدر طبي بمستشفى آخر جنوب الخرطوم أنه تلقى حالتين للاغتصاب، بما في ذلك واحدة تعرضت للهجوم من قبل 4 مجموعات شبه عسكرية، كما وصف العديد من الشهود حالات مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الصحفية في تقريرها أن العديد من الضحايا يتخوفون العلاج الطبي أما بسبب الخوف من الانتقام أو انعدام الأمن في المدينة أو بسبب محدودية الرعاية. شنت حكومة ولاية القضارف حملة اعتقالات طالت كوادر طبية وصحية، فيما هدد والي الولاية المكلف ومدير جهاز الأمن في الولاية بفصل الموظفين والعاملين الذين نفذوا العصيان المدني. ووصف المحامي رمزي يحيى القيادي في تجمع المهنيين بالولاية وصف العصيان المدني بالناجح بالرغم من حملة الاعتقالات التي طالت 3 كوادر صحية وتهديدات الوالي ومدير جهاز الأمن بالولاية. وقال رمزي يحيى أن التجمع وحلفائه يواصلون في الأنشطة الاحتجاجية المتنوعة مثل الوقفات الاحتجاجية إلى حين تسليم السلطة للمدنيين. وأضاف المحامي رمزي يحيى القيادي في تجمع المهنيين بولاية القضارف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
العصيان المدني في اليوم الأول كان ممتاز بصورة غير عادية. السوق كان في اليوم الأول مقفل بنسبة 100%، الصيدليات والعيادات الخاصة والمحامين بنسبة أيضا تجاوزت 90%، ونفس الشيء فيما يتعلق بالبنوك. في اليوم الثاني حصل شوية هبوط، يمكن ده نتيجة لأن الوالي اتدخل شخصيا إلى محدد الناس بالفصل بالملاحقة، وأيضا أجهزة الأمن اتدخلت، يمكن تم اعتقال ل3 من الكوادر الصحية بمستشفى القضارف.
وفي العاصمة القومية اعتقلت الأجهزة الأمنية بالخرطوم يوم الاثنين صلاح عبد الرحمن أبو السرة رئيس جبهة القوى الثورية الديمقراطية. وأدانت جبهة القوى الثورية في بيان اعتقال أبو السرة، كما أدانت سلوك الأجهزة الأمنية والمجلس العسكري الذي يعوق التحول الديمقراطي ويقف ضد تطلعات الشعب السوداني الكريم. وحملت الجبهة المجلس العسكري كامل المسؤولية عن سلامة الأستاذ صلاح أبو السرة، وطالبت بإطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين فورا. يذكر أن أبو السرة عاد إلى أرض الوطن قادما من دول المهجر يوم 30 من شهر 4 بعد سقوط نظام الرئيس المقلوع عمر البشير. واصل السودانيون بمدن السودان المختلفة وعلى نحو واسع تنفيذهم للعصيان الشامل في يومه الثالث حتى إسقاط المجلس العسكري. وتكدست الحاويات في الميناء الجنوبي بمدينة بورت سودان أمس بسبب العصيان الذي أكمل يومه الثالث، فيما قلت الحركة في الطرق الرئيسية بالمدينة عن وضعها الطبيعي. وفتحت عدد من البنوك بمدينة بورت سودان أبوابها، فيما التزمت بنوك أخرى بالعصيان. وواصل قطاع الاتصالات عصيانه، فيما نفذ العاملون في شركة الكهرباء العصيان بنسبة كبيرة. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجة من بورت سودان في هذا الخصوص:
اشتغلت الليلة، لكن عامة ما في شغل كده يشكر، يعني طبيعي كده انه في حالة بتاعت عدم انسياب في التشغيل. جنوبي طبعا من امس كان في حبة كده انه الوردات فيها اشكالية، انه في ناس عاملة عصيان، والاطباء برضو كانوا عاملين عصيان. الاطباء كانت موجهة اطباته انه ما يشتغل الا الحالات المرابط الثانية في ظاهرتين لم يكن الأغلب موجودين شغالين، ويبدو أن المجلس العسكري حفز الناس
الأغلب. وفي الإقليم الأوسط قدرت لجان المقاومة بولاية الجزيرة نجاح اليوم الثالث للعصيان في القطاع الصحي بنسبة 100%، والجهاز القضائي والمؤسسات الحكومية بنسبة 70%، بينما تراوحت نسبة العصيان في قطاع النقل الأمجاد والحافلات بين 40-60%. وفي مدينة عطبرة أكدت اللجنة التمهيدية للعاملين بهيئة سكك حديد السودان الإقليم الأوسط عدم تحرك قطارات ركاب أو بضائع خارج حدود إقليمي عطبرة والخرطوم نسبة لاستمرار العصيان في بقية الأقسام والوحدات. وأدان التهديد المجلس العسكري لعمال الورشة بمدينة عطبرة يوم الاثنين وإرغامهم على تشغيل القطارات. حذرت تنسيقية الكوادر الطبية والصحية بشمال دارفور من الالتفاف على العصيان المدني عبر تحرير إيصالات مالية لمرضى الحوادث والعنابر ورسوم دخول الباب الرئيسي لمستشفى الفاشر. وقالت التنسيقية في بيان لها أن الكوادر الصحية والطبية تعهدت بتغطية الحوادث ومعاينة المرضى بالعنابر على ألا يدفع المرضى أي مقابل مادي لهذه الخدمة. وهددت التنسيقية بالإضراب الشامل في حال استمرار إدارة المستشفى التحصيل المالي من مرضى الحوادث والعنابر ورسوم دخول المستشفى. أقدمت السلطات على قطع الأنترنت من المنافذ الأرضية، وعاش مستخدمي الخدمة في كل أنحاء السودان في عزلة كاملة عن العالم الخارجي. وقال تجمع المهنيين أن المجلس العسكري أقدم مجددا يوم الاثنين على قطع خدمة الأنترنت والخطوط الأرضية بعد أن أوقف منذ الاثنين الماضي الخدمة عن الهواتف المحمولة. وأشار بيان التجمع إلى أن خدمة الأنترنت الأرضية كانت المنافذ الوحيدة المتبقية للسوداني للإطلال على العالم ولفتح جرائم ما أسموه بميليشيات الجنجويد والمجلس العسكري الإنقلابي ونقل ملاحم وانتصارات الشعب السوداني الواسعة من عصيان مدني شامل وإضراب سياسي عام. وتابع البيان قائلا يأتي هذا القرار التعسفي بعد قطع الأنترنت نهائيا عن شبكات الاتصال المحلية المقدمة لشرائح الجوالات. وأوصى تجمع المهنيين السودانيين بضرورة استمرار توسيع كل مظاهر العصيان وجرائم المجلس العسكري في أجهزة الجوال وكاميرات الفيديو الرقمية والاحتفاظ بالمواد لنشرها في أقرب فرصة ممكنة. اعترف المجلس العسكري أخيرا بوقف خدمة الأنترنت في السودان وأكد عدم عودة الأنترنت للبلاد في الوقت الحالي. وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس شمس الدين كباشي أن الأنترنت لن يعد قريبا لأنه يهدد الأمن القومي. واعترف الكباشي بتجاوزات لضباط بالقوات النظامية في عملية فض الاعتصام التي أدت لمقتل 118 شخص بحسب لجنة الأطباء. وأضاف الكباشي أن الضباط سيتم تقديمهم محاكمات خلال 72 ساعة. وكان المجلس العسكري ذكر في بيان له أمس أنه تم العثور على أدلة أولية ضد عدد من عناصر القوات النظامية وأنهم وضعوا في الحجز العسكري قبل إحالتهم إلى السلطات القضائية بشكل عاجل. وأكد المجلس في بيانه أنه لن يكون هناك تأخير في محاسبة من يثبت إدانتهم وفق اللوائح والقوانين. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن أكبر دبلوماسيها لأفريقيا سيسافر للسودان هذا الأسبوع للاجتماع مع المجلس العسكري والمعارضة المدنية للدعوة لاستئناف المحادثات، وسيناقش مساعد وزير الخارجية لأفريقيا وفقا لوكالة رويترز للأنباء فرص التوصل لحل سياسي في السودان خلال زيارته إلى أديس أبابا. وكان رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد حاول التوسط بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وذكرت الخارجية الأمريكية في بيانها أن ناجي سيدعو إلى وقف الهجمات ضد المدنيين وسيحث الطرفين على العمل باتجاه خلق بيئة مؤاتية لاستئناف المحادثات. طلب المجلس العسكري من البعثة الأممية الأفريقية في دارفور يونامي تسليم معسكراتها إلى ميليشيات الدعم السريع في خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة مخالفة لاتفاقياتها مع الخرطوم. ونشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية وثيقة القرار الذي حمل توقيع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان. ودعت الوثيقة بعثة اليوناميت إلى تسليم مواقعها لقوات الدعم السريع، ونصت الوثيقة على تطبيق فوري للقرار منذ تاريخ صدوره. طالبت هيومن رايت ووتش أمس الثلاثاء مجلس الأمن بوقف انسحاب بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام إن دارفور بسبب عدم الاستقرار السياسي في السودان وانعدام الأمن المستمر للمدنيين. وقالت المنظمة أن قوات الدعم السريع تحتل الآن 9 من 10 مواقع أخلتها قوات اليونامت خلال الأشهر الثمانية الماضية. وحثت هيومن رايت ووتش مجلس الأمن في جلسته التي ستنعقد هذا الأسبوع على تجديد المهمة بوضعه الحالي لمدة 12 شهرا. وقالت أن تسليم مواقع اليونامت إلى الدعم السريع سيشجع القوات على ارتكاب المزيد من العنف ضد المدنيين. طالبت مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم بتكوين لجنة تحقيق للتخصي حول الدمار الذي تعرضت له الجامعة وتقديم الجناة إلى محاكمة عادلة. وقالت المبادرة في بيان لها أمس أن قوات نظامية قامت بنهب وتدمير جامعة الخرطوم بالتزامن مع الهجوم الدامي على اعتصام القيادة العامة، وأشارت إلى تهشيم أبواب مكاتب الأساتذة ونهب وإتلاف محتوياتها والتعدي على المكاتب الأكاديمية والمعامل ونهبها وحرق مستشفى الجامعة. وقال البيان أن الاعتداء على الجامعة تم على مرأى ومسمع من قوات الدعم السريع التي تتمركز الآن داخل الجامعة وحولها، وبرأ البيان الثوار من تهمة تدمير الجامعة. الخبر الأخير في النشرة: دمرت السيولة التي اجتاحت معسكر رواندا للنازحين بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور 420 منزلا بالكامل يوم الاثنين. وقال شيوخ بالمعسكر أن السيولة التي اجتاحت المعسكر دمرت أيضا 200 منزل تدميرا جزئيا، بالإضافة إلى انهيار 1000 مرحاض. وأعلن الشيوخ عن إصابة 3 أطفال في انهيار أحد المنازل، لكن حالتهم مستقرة بعد نقلهم إلى المستشفى وفي منطقة سرفاي الواقعة على بعد 25 كيلومتر غرب مدينة الفاشر. دمرت السيول أيضا 350 منزل ما بين تدمير كامل وجزئي. وناشد النازحون بمعسكرات رواندا الجهات المعنية بالتحرك العاجل لنجدة النازحين الذين فقدوا منازلهم وباتوا في العراء بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15350، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15350، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. موضوع حلقتنا اليوم تسليط الضوء على المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات الحكومية بمنطقة ديليج التابعة لمحلية غارسيلا بولاية غرب دارفور وعلى القرى المجاورة لها من يوم 9 من شهر 6 الجاري. نقدم لكم حديث للشيخ إسماعيل بورو أحمد عبد الله، رئيس المعسكر الشمالي للنازحين بديليج، بالإضافة إلى الشفيع عبد الله منسق معسكرات وسط دارفور. ونبدأ مستمعين الكرام حلقتنا بحديث الشيخ إسماعيل بورو أحمد، رئيس معسكر النازحين الشمالي بديليج، فلنستمع له.
يوم الأحد ويوم الاثنين الموافق 6/6/2019 حاجة مجليش ساعة 1:30 بدأ جليشيات جنجويت بما يسمى جنجويت. كان هناك عملية بتاع احتيال المدني تضامنا مع الشعب السوداني وتحولت العملية إلى تظاهرات سلمية ووصلوا إلى الجزارة وحصل خلافات بين الجزارة والمتظاهرين بسبب أسعار اللحم لأنه كيلو وصل ل300 جنيه وانتهت المسيرة السلمية. وبعد ذلك من الساعة 1:30 ب10 دقيقة جاءوا ميليشيات الجنجويت بهجوم على السوق بدليجة إغلاق الآجر النارية الحية على المواطنين في السوق من الساعة 1:40 دقيقة حتى الساعة 5:30. وبعده دخلوا إلى معسكرات النازحين ووصلوا عملية الهجومات من الساعة 5:30 إلى الساعة 11:30 ليلا. وتواصلت هذه الهجومات إلى اليوم الثاني حيث دخلوا إلى حي الطواهين وحي الجنوبي وحي جبرونة. بعد ذلك طلعوا شو الزرائب حرقوا الزرائب وشعلوا البوابير بتاعة المزاريين حرقوا البوابير. والمهم بعد ذلك بطلت من دلاج مشهد قرية إيو وقرية بتاع دوارو وقرية كامكولي وقرية تورجي وقرية برقي وقرية بلا ديما وقرية رومالية شرقي دلاج أبعد قرية على بعد 18 كيلو من دلاج والباقية جزء 17 جزء 13 جزء كده. ونحبوا في الدورة ده كل الماشية الموجودة من الأغنام ما خلوا لهم ولا بهيمة كله شعلوا الغنم. دي الناس النفس اللي هاجموا الدلاج يوم الأحد صارت نتيجة هذه الهجومات في خلال اليومين بعدد 10 قتيل و 18 جريح منهم محمد آدم رمضان 16 سنة وآدم عبدالله نور 50 سنة والفاضل محمد زكريا 35 سنة وعبدالعزيز آدم النور 40 سنة وعبدالله آدم محمد 65 سنة ومحمد آدم عبدالله اللي هو من وارو في خطلوف المسجد عمره 24 سنة وآدم يعقوب برضو من شرطة بتاع وارو عمره 40 سنة وعبدالمجيد آدم بخيت 35 سنة وعبدالله أحمد إبراهيم 30 سنة والروضة دي في الأخيرة مع المساء نحن كنا في لجنة الأجاوي روضة عبدالكريم من دارينا عمره 25 سنة مجرحيل الطيب عبدالله عبدالقادر وياسر عبدالله محمد الطيب عمره 30 سنة وياسر عمره 25 سنة آدم حارون آدم شيخ بتاع بقر عمره 70 سنة وآدم محمد آدم عمر 20 سنة وسليمان آدم عمر عمره 70 سنة وحليمة محمد يحيى من كانكولي عمره 60 سنة ومحمد آدم من وارو عمره 25 سنة ومقبولة إبراهيم شرف الدين عمره 30 سنة وفوزية إبراهيم شرف الدين عمره 33 سنة ونيمة أحمد يوسف عمره 9 شهور بنية صغيرة وبدرية علي عبد الرحمن عمره 11 سنة صلاح عبد الله عبد القادر 19 سنة وأحمد بربر من دليج عمره 47 سنة ومحمد عبد الله عبد القادر عمره 45 سنة وعوض عبد الله عبد القادر عمره 55 سنة وفاطمة آدم عبد الله عمره 50 سنة وعثمان حسين عبد الرحمن وهو حالته خطيرة الآن في مستشفى بتاعت غارسيلا عمره 40 سنة. تعرفتنا على ذلك نحبوا عدد 57 دكانا داعيت 50 بطارينا بتاع شحن تلفونات وحرقوا عدد 2 دكاكين واحد بتاع وقود في السوق وحرقوا عدد 100 منزل ونحبوا عدد تقريبا 1500 منزل ونحبوا عدد 8 قرى الأوارو وغينيو وكانكولي وأردي وبرقي وبلا وديديما ورماليها ونحبوا عدد من البوابير في المزارع لم تحصى حرقوا عدد من المزارع. الناس الماتوا في القرى عمنا محمد آدم عبد الله وعندك آدم يعقوب محمد آدم ده كتلوسي في المسجد هو إمام بتاع المسجد وارو وعندك بتاعة الشرطة اللي هو آدم يعقوب وعندك عبد الله أحمد إبراهيم وعندك روضة عبد الكريم ديل 4 ديلة 5 زائد 6 بقى 10 الإنجره عندك بدرية علي عبد الرحمن وعندك نهمة أحمد يوسف وعندك فوزية إبراهيم شرف الدين وعندك مقبولة إبراهيم شرف الدين وعندك محمد آدم وعندك حليمة محمد يحيى. الآن طبعا هو من الولاية طبعا حدث الأوضاع ناتج الجلوس لسه حتى الآن ما تم. اللجنة بتاع الوساطة طبعا وصل أما اللجنة بتاع الطرف الثاني بتاع إخوان الروح لسه ما وصل على أساس مجلسه نشوف الحل هذه الأشكالية.
مستمعينا الكرام ده كان الشيخ إسماعيل بورو عبد الله رئيس المعسكر الشمالي للنازحين بدليج بيتحدث عن الهجوم الذي تم على دليج وثمانية من القرى حولها من يوم 9 من الشهر الجاري. ومنه بنقدم لكم حديث الشفيع عبد الله منسق معسكرات وسط دارفور فنستمع له.
أولا ندين ونستنكر بأشد العبارات الهجوم البربري والدموي على أهلنا في مناطق وادي سالي كل من جليج والقرى الحولها بالإضافة إلى مناطق بتاعت أمتجوك. وحقيقة ده يدل إنه النظام لم تسقط بعد وعليه نحن كنازحين بنطالب بحماية دولية ولا بد أن يكون في تغيير سياسة الأمم المتحدة في اتجاه السودان إنه الآن في قياب كامل لدور حيبة الدولة والموجودين في السلطة دي الميليشيات بيقوا بمارسوا الإضلال والقتل وأبشع أنواع الجرائم. فالعبادة الجماعية لم تقف طالما المجلس العسكري هو الماسك السلطة عليه إنه لابد يكون في ضغوط دولي في اتجاه بتاعت المكونات الدولية إنه المجلس العسكري يسلم السلطة للشعب والشعب السوداني يحمي نفسه بنفسه. فالحقيقة أن إحنا بنطالب الحكومة الأمريكية إنه يتحول من قرارات لعمل لأنه المجلس العسكري بقى متشبث للسلطة وهو منقلب على نظام البشير وجزء من الأزيال بتاعت البشير والآن كتائب البشير في الدارفور بقى بقتل الشعب السوداني وفي الخرطوم. فلابد إنه يكون في عملية بتاعت ضغوط للدول الداعمة للمجلس العسكري بمن فيها السعودية والإمارات وأيضا دولة مصر ويخلوا الشعب السوداني مع المجلس العسكري انهم قادرين يغيروا بارادتنا علينا قادرين نوصلوا في السلطه ونحكم نفسنا بنفسنا وانه بكون في الدوله تحمينا بكون في الدوله انه يخلق لنا الرفاهيه ويكون في استقرار وسلام دائم في البلاد.
مستمعينا الكرام بحديث الشفيع عبد الله منسق معسكرات وسط دارفور بنكون وصلنا الى نهايه حلقتنا. الشكر للشيخ اسماعيل برو وللشفيع عبد الله وليكم انتم ايضا لحسن الاستماع والمتابعه وحتى نلتقي في حلقه اخرى لكم مني اطيب التحايا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.